أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. ذكرنا بعض الكلام في العمرة وفي الحج عن أركان العمرة والحج مجملا، قلنا إن الحج له 4 أركان، العمرة لها 3 أركان. العمرة والإحرام هذا ركن فيها، وهو معنى النية يعني والعزم على الفعل، الدخول من حل إلى حرمة العمرة. الإحرام ثم الطواف بالبيت ثم السعي بين الصفا والمروة. الحج نفس هذه زد عليها الوقوف بعرفة، وفيه واجبات سيأتي الكلام عليها. فمن ضمن الأشياء الواجبة في الحج والعمرة أنه يلبس لبس الإحرام، وأنه يمتنع عن أشياء نهاه النبي صلى الله عليه وسلم عنها. الرجل والمرأة نفس الأركان، يفعلها الرجل تفعلها المرأة، الواجبات، ولكن في أشياء تخالف فيها المرأة الرجل طبيعتها كامرأة، لابد وأن تستتر، بس تخالف الرجل في بعض الهيئات اللي مطلوب منها أن تستتر فيها. فمن ذلك تخالف المرأة الرجل، يبقى المرأة محرمة تلبس لبس الإحرام والرجل محرم يلبس لبس الإحرام، في مخالفة بين الرجل وبين المرأة. المرأة مأمورة بلبس المخيط، الرجل منهي عن لبس المخيط، والمخيط يعني الشيء الذي فصل على قدر العضو وقدر البدن. يبقى المرأة ستلبس الجلباب، المرأة ستلبس أي نوع من أنواع الثياب طالما أنه مباح لها وأنه من زي المرأة. مأمورة بلبس المخيط كالقميص والجلباب والسراويل والخفين وما هو أستر لها، تستتر المرأة لأن عليها ستر جميع بدنها غير وجهها وكفيها. والرجل منهي عن المخيط وتلزمه به الفدية، وتلزمه به الفدية. يبقى المرأة عليها أن تستتر، لكن الرجل يستتر بغير المخيط. يبقى هذا فرق بين الرجل والمرأة. الرجل يلبس الإزار والرداء، يبقى عبارة عن بشكير، الإزار يستر من السرة اللي تحت الركبتين، يلبس الرداء الذي يستر المنكبين لغاية أسفل المنكبين وبطنه يعني. المرأة بتلبس ما شاءت من الثياب إلا ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، أنها لا تنتقب المحرم ولا تلبس القفازين، وتلبس أنواع الثياب ما شاءت من الثياب. المرأة مأمورة بخفض صوتها، يبقى شيء طبيعة المرأة تختلف عن الرجل. المرأة مش هتمشي ترفع صوتها وتزعق بصوتها وتصرخ بصوتها، لا، ولكن تخفض وترفع شيئا مع من يهلل مع من يلبي، يبقى صوتها يختفي في صوت الرجال المرتفع، لكن لا ترفع بحيث تغطي على صوت الرجال أو يظهر صوت المرأة للرجال. وإن كان صوت المرأة ليس عورة، ولكن تستتر المرأة ولا تدل على نفسها، يبقى تخفض صوتها ترفع شيئا ولا ترفع بحيث تسمع الناس أو تشذ عمن يرفعون من الرجال، فكان صوتها واضحا بينها. لا، الرجل مأمور برفعه لأن صوت المرأة يفتن، ممكن ينظر إليها، وخاصة إذا كانت سافرة عن وديها، فعلى ذلك بتخفض من صوتها. الثالث أن إحرامها في وجهها فلا تغطيه إلا أمام الرجال. يبقى الأصل أن المرأة بتكشف وجهها، هذا الأصل إذا كان في أثناء إحرامها لا تنتقل. يبقى إذا كانت وحدها، إذا كانت في خيمتها مع النساء، إذا كانت في الفندق مع زوجها مع أولادها، ما فيش اختلاط بالرجال. فإذا خرجت وهي الأصل أنها كانت منقبة تخرج بعد ذلك، يبقى إذا في وسط الرجال تستر، يبقى تستر الطرحة التي على رأسها، تستر حيث تستر وجهها، كذلك يديها، يبقى السكم طويل تستتر في ثوبها، لكن لا تلبس القفازين ولا تلبس النقاب. فإن سترته لغير ذلك، إذا سترت الوجه لبست النقاب، أو إن هي سترت لغير ذلك، إذا كان في خيمتها ما هيش مع رجال وغطت وجهها، من هي عن ذلك يلزمها الفدية. إذا فعلت ذلك شيء مما نهيت عنه في الإحرام فيلزمها الفدية. يكره للرجل ستر الوجه، وقلنا فيه خلاف والجمهور على ذلك، والبعض على أنه يحرم ستره قياسا على الرجل الذي وقصته دابته، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ولا تخمروا رأسه، في رواية لا تخمروا وجهه ولا رأسه. الجمهور قالوا الرواية صحيحة، ولكن المقصود منها مراعاة عدم ستر الرأس، فلو أنهم غطوا وجهه بكفنه غطى الوجه، بالرأس غطى أيضا من الخلف، قالوا على ذلك حتى لا يغطى الشعر والرأس، يبقى يكشف وجهه حتى لا يغطى رأسه، لأنه يبعث يوم القيامة ملبيا. وذكرنا أن عثمان رضي الله عنه كان محرما وكان قد غطى وجهه ستر وجهه بشيء من غطاء أو من نحو ذلك، فعله وصح عنه ذلك رضي الله عنه. يبقى إحرام المرأة في وجهها وفي يديها أن لا تلبس القفازين ولا تلبس النقاب. يستحب للمرأة أن تخطضب لإحرامها بحناء ونحو ذلك، هذا من زينة المرأة، يبقى تضع حناء على يديها، يجوز لها ذلك بل يستحب لها ذلك أن تضع، يبقى أستر لجلد اليدين ولكن لا يكون على هيئة النقوش، ولكن تحني اليدين بحيث لو كشف يدها فهي قد سترت بمثل ذلك، يبقى يجوز للمرأة أن تخطضب تضع الخضاب على يديها. الرجل منهي عن ذلك، الرجل منهي عن ذلك. أيضا تخالف المرأة الرجل في أشياء من هيئات الطواف والسعي، في الطواف طبيعة المرأة هذه أنثى، يبقى تستتر ما تكونش كالرجل، الرجل يجري ويسعى يهرول بين الميلين، المرأة لا، ما فيش هرولة فيها لا في الطواف ولا في السعي. لذلك نقول الرمل والاضطباع، الرمل بمعنى المد اللي على هيئة الجري كأنه يجري، يبقى هذا الرمل يكون الرمل في طواف القدوم، طواف القدوم في أول ثلاث أشواط يرمل فيها الرجل، المرأة ما فيش رمل ما بتجريش، ولكن تمشي في كل الطواف في البيت السبع غرفة بتاعتها المرأة بتمشي. يبقى الرمل للطباع لا يتخيل طبعا في حق المرأة الطباع، وهنا الرمل ممكن واحدة تجهل ذلك، لكن الطباع مش ممكن امرأة تقول لنا الطبع، فنقول الرمل لا ترمل المرأة ولا تتشبه بالرجال في ذلك. للطباع معنى الرجل بيكشف المنكب الأيمن، كشف المنكب الأيمن هذا في طواف القدوم، في طواف القدوم بيكشف المنكب الأيمن، لكن في الصلاة في السعي بالبيت ما بيكشفش المنكب الأيمن. يبقى الرمل والطباع يشرعان للرجل دون المرأة، أما المرأة فتمشي على هينتها، تمشي على مهلها وتستر جميع بدنها غير أنها لا تنتقب ولا تلبس القفازين كما قدمنا. منها أيضا أنه يستحب لها أن تطوف ليلة لأنه أستر لها، المرأة يستحب لها، ويمكن يعني في أحيين في العمرة اللي بيبقى الحرم فاضي بيكون ذلك، لكن إذا كان في الحج هذا صعب جدا، قلنا بالليل أو النهار يبقى ينقوا الوقت اللي يكون الحرم فاضي شوية فيه حتى المرأة لا تزدحم مع الرجال، حتى لا تتأذى بالازدحام بحسب، ولكن لو طافت في أي وقت جائز، كله جائز، ولكن تنقي الوقت اللي ممكن تطوف فيه من غير ما يتأذى به بها الرجال أو تتأذى هي بهم. يبقى تطوف الوقت اللي يكون أستر لها فيه. الرجل يطوف ليلا ونهارا، ويستحب له ألا يدنو من الكعبة في الطواف إن كان هناك رجال، وإنما يطوف في حاشية النساء والرجل بخلافه. يستحب للمرأة ألا تدنو من الكعبة، الكعبة زحام رهيب جدا، واحد شوفه في الصور بعد ذلك في الكعبة كيف يكون الزحام، المرأة تدخل فيها تفعص بداخل ذلك، إن اللي دخلها في هذا المكان. يبقى هنا إذا والله في عمرة زي يكون في عمرة في ربيع أو غيرها يكون فاضي، تفعل تدنو من الكعبة وتقبل الحجر الأسود حسب ما تيسر لها. وفي أوقات يبقى النساء زحام شديد للنساء في مكان ويقدروا على ذلك يفعلوا، أما أن تدخل مرأة في وسط الرجال بحيث يزقوها، الرجل بيدخل بلبس الإحرام يطلع مش لاقي الرداء بتاعه حوالين الكعبة، وقع ما عرفش يوطي يجيبه، الإزار بتاعه يتشد من حوله، المرأة تدخل هتعمل فيها إيدي في هذا المكان، صعب جدا أن المرأة تفعل هذا، وليست مأمورة بذلك، ليست مأمورة بذلك بمزاحمة، ولها أجر نيتها على ذلك، ولها أجر استطارها، فلا داعي أنها تزاحم الرجال وتحاول أنها تقبل حجر الأسود بالعافية ولعلها لا تصل إليه إلا بمشقة، الرجل لا يستطيع أن يصل إلا بمشقة، وهنا إذا كان وقت فاضي تفعل، ما فيش فاضي يبقى لها أجر النية فيها. تطوف المرأة في حاشية الناس، تطوف المرأة في حاشية الناس والرجل بخلافها. أيضا الرجل يأخذ باله، النساء تبقى مثلا مجموعة من النساء جايين من بلد معينة تلاقيهم مع بعض، النساء 100 امرأة يطوفن مع بعض، ما يجيش الرجل يدخل بقى في وسطهم يضايق النساء، يبقى يراعي هذا الشيء، طابور النساء ماشي يبقى هو يبتعد عن طابور النساء ويوسع للنساء ان هم تمر المرأة من غير ما يؤذيها احد ولا يزاحمها احد. برضو في أثناء الطواف بالبيت يبقى اللي خلص طواف عايز يطلع، المطاف أحيانا يبقى زحمة شديدة جدا، الناس ما بيوسعش بعضهم البعض، يبقى اللي عايز يعدي هو ما يسيبوش يعدي، هذا ده عايز يطوف وما حد تيجي المرأة تتزنق في هذا الشيء. لا، إذا وجد امرأة تريد أنها خلصت السبع أطواف عايزة تطلع يوسع لها، مش هيخسر حاجة أنه يتأخر شوية، يوسع للمرأة أنها تمر من غير ما تتأذى، ويؤجر على ذلك. في السعي بين الصفا والمروة، المرأة تمشي جميع المسافة بين الصفا والمروة. هنعرف انه الرجل يبدا من الصفا وبعدين بينزل، اما يجي عند الميل الاخضر مكان متعلم بعلامه خضراء من اوله للمكان الثاني المتعلم بعلامه خضراء، بين الاثنين خط هنا وخط بعده بشويه، بيجري بالاثنين او بيسعى. السعي هو يعني مد على هيئه الجري، مش هنقول بيجري جري لا، ولكن بيمد هيئه الجري. هذا مستحب للرجل، أما المرأة لا، لا يستحب لها ذلك، لا يستحب للمرأة ذلك. لا تسعى في شيء من بين الصفا والمروة أنها تجري أو أن هي تهرول، ولا في الطواف بالبيت. الحلق في حق الرجل أفضل من التقصير. النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين 3 مرات، رحم الله المحلقين 3 مرات، والمقصرين دعا لهم مرة صلى الله عليه وسلم. فهذا في حق الرجل، أما المرأة فيحرم عليها أن تحلق شعرها. لا يجوز المرأة تحلق شعرها، إنما تقصر قدر أنملة، 1 سم 2 سم من آخر ضفيرها تقصر، أما تحلق شعرها هذا حرام. طبعا مش في الإحرام بس، في الإحرام غير الإحرام، يعني مش في أثناء العمرة خلصت العمرة بتاعتها أن هي تحلق شعرها حرام، هذا حرام. طب في غير ذلك لا يجوز المرأة أن تحلق شعرها. المرأة الحالقة هذه نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم عليه. الرجل يحلق شعره في مصيبة، هذا لا يجوز له أن يفعل ذلك في مصيبة يحلق شعره. المرأة من باب أولى يحرم عليها ذلك. التشبه بقى بالكافرات، كفار في الغرب الممثلات تحلق شعرها، أرعى يطلع المسلمين تقلد الوحدة تعمل هذا الشيء، في هذا حرام. إن شعرها عايزة تعمل عليه باروكة تحلق شعرها، أرعى عشان تحط عليه باروكة وتحلق، هذا حرام أن تحلق المرأة شعرها إلا لضرورة، تعمل عملية في دماغها في مخها، تعمل عملية هذه للضرورات، ضرورة تبيح المحظور. أما غير ذلك فلا يحل المرأة أن تحلق شعرها. الفدية اللازمة لمن حلق شعره أو قلم أظفاره. قلنا حلق شعر الرأس الآية دلت عليه والإجماع دل عليه على المنع يعني من حلق شعر الرأس. لا تحلق شعرك ولا تأخذ شيئا من ولا بعضها، ولا تقص شعرك في أثناء الإحرام، الرجل والمرأة كما ذكرنا. قلم الأظفار، يقلم أظفاره، هذا أيضا ممنوع. الدليل عليه الإجماع، الإجماع على تحريم قص الأظفار، يبقى هذا النص في حلق الشعر، الإجماع في تقليم الأظفار، القياس على حلق الشعر إنه ترفه، يبقى حلق باقي البدن أيضا ممنوع من أن يحلق باقي بدنه. طب لو أن إنسانا حلق شعر رأسه أو أنه قلم أظفاره، هنا إما لعذر أو لغير عذر. لغير عذر هذا آثم وعليه الفدية، لعذر فلا إثم عليه وعليه الفدية، يبقى هنا الفدية على الاثنين، المعذور وغير المعذور. لكن الغير المعذور الذي يحلق شعره هذا إثم في ذلك إذا أنه تعمد ذلك. الآية بتقول لنا فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. طبعا حافظين الآية فاحفظوا المعنى اللي فيها، فدية من صيام أو صدقة أو نسك. هذا الصيام هيبقى صيام قد إيه؟ 3 أيام، يصوم 3 أيام ليحلق شعره، صيام 3 أيام. والفدية هنا على وجه إيه؟ التخيير، التخيير. يبقى هنا ترفه بحلق شعره، ترفه بلبس الثياب، يبقى فدية للترفه بشيء، أفعال من هي فعلها ففعلها فترفه بفعلها، يبقى عليه الكفارة على التخيير، التخيير بين الصيام أو الصدقة أو النسك، أي شيء يفعله. ولاحظ أن 3 مش قد بعض، مش قد بعض، يمكن الصيام يكون أخف على البعض من الناس وما فيش كلفة مالية، يكون الإطعام أخف على بعض الناس وما فيش تعب بدني، النسك يعني البعض يختار يكون أعلى الأشياء، النسك أغلى الأشياء وأعلىها، النسك اللي هو ذبح شاء، النسك يذبح شاء اللي تجوز في الأضحية، يذبح مثلها ويفرقها على فقراء الحرم. الصيام يصوم 3 أيام، الإطعام هيبقى إطعام 3 أصع لـ6 مساكين، 3 أصع لـ6 مساكين. الصاع مثلا حوالي 2.5 كيلو من الرز، مثلا كم رز؟ 1.5 كيلو من التمر، يبقى الصاع يتقسم على 2 من المساكين، يبقى صيام 3 أيام أو بدلها إطعام 3 أصع ل6 مساكين، معه مال أكثر ممكن يطعم وجبة مشبعة لكل مسكين. لأن هيقول لنا نص الصاع عبارة عن مد، المد اللي هو ملء الكفين من التمر من الرز أو كذا، يبقى نصف الصاع مدان، هذا شيء يشبع الإنسان. طبعا لما حدي له مدين من رز تشبعانه، لما جيب له وجبة غدا هذه أفضل منها، هذه أفضل منها. يبقى إطعام ما يشبع هذا الإنسان من إطعام أقله ما ذكرنا، يبقى ففدية من صيام أو صدقة أو نسك أو نسك. روى البخاري ومسلم عن عبد الله بن معقل قال جلست إلى كعب بن عجرة رضي الله عنه فسألته عن الفدية فقال نزلت في خاصة. كعب بن عجرة صحابي فاضل رضي الله عنه صبر صبرا شديدا على شيء أذى تأذى منه، والواحد مننا لا يتخيل يكون إنسان على هذه الهيئة وهذا المنظر وهذا التعب ما بيشكوش لغاية ما شافه النبي صلى الله عليه وسلم عليه وهو على هذه الحال، وهو بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه وسلم عليه. كعب بن عجرة حمل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، خلوه كده شلوه للنبي صلى الله عليه وسلم، شوف نعمل إيه في هذا رضي الله عنه. قال والقمل يتناثر على وجهه، والقمل اتمال شعره بالقمل لدرجة أنه بيتناثر على وجهه رضي الله عنه. السفر طويل جدا، السفر لهم كان سفرا طويلا، فترة طويلة، المياه كانت قليلة، ولذلك يوم التروية اسمه يوم التروية ليه؟ من الري، يوم التروية عشان بيشيلوا المية من مكة يردوها منها، هيقعدوا في منها كذا يوم بيشيلوا يوم التروية، بينقل المية اللي هيحتاجها عشان يتوضى بيها، اللي هيشرب منها، اللي هيستحمى بيها، بينقل لمنها المياه. نشوف الرفاهية اللي احنا فيها الآن، في كل مكان تذهب تجد ماء، هؤلاء لا يجدون ماء يكفيهم للوضوء، كيف يغتسل؟ زي هيغسل شعره. القمل ملأ شعر رأسه وتناثر على وجهه رضي الله تبارك وتعالى عنه، ملوش حل يقول حط مبيت حشري في دماغه، حط اعمل بودره ولا حط ايه في راسه، ما فيش حل الا انه يحلق شعره عشان يروح هذا الامل اللي موجود. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما كنت ارى الودع، الودع يعني الامل يؤذي انسان لدرجه انه يودعه يضطروا يشيلوه يودوه للنبي صلى الله عليه وسلم، كان الحد صعبا جدا على هؤلاء رضي الله عنهم، ومع ذلك الرجل صابر على ذلك. قال النبي صلى الله وسلامه عليه مشفقا عليه ما كنت أرى، ما كنت أظن يعني الوجع بلغ بك ما أرى، أو ما كنت أرى الجهد بلغ بك ما أرى. تجد شيئا، لاحظ أرى وأرى، أرى بمعنى أظن، أرى أنظر. قال ما كنت أرى أن الوجع بلغ بك ما أرى، أنا شايفه الآن شايفه، لكن ما كنت أظن أن يوصل بك على هذا النحو اللي أنت محمول ومتشال وجايلي شايلين. قال تجد شاة، تجد تلاقي خروف تذبحه، فقلت لا. قال فصم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع، لكل مسكين نصف صاع، أطعم 6 مساكين وحدد له النبي صلى الله عليه وسلم كل مسكين تعطيه نصف صاع. إذا تصدق بالطعام وجب أن يعطي كل مسكين نصف صاع، يعني من هذه الأشياء اللي تكون قوتا للإنسان، إذا كان من رز، إذا كان من تمر، إذا كان من قمح، إذا كان من شعير، اللي كان الطعام اللي عندهم في الماضي، الآن مكان هذه الأشياء ما يكون مشبعا لإنسان من وجبات الطعام اللي يكون أغلى من ذلك. فإذا حلق شعره شعرة واحدة أو شعرتين، هنا إما يحلق شعره كله، يا إما بيحلق شعرة أو شعرتين أو ينتف أو يقص، وإذا قلنا حلق معنى إزالة بالكلية، أزاله بأي صورة من صور الإزالة للشعر. فهنا إذا حلق شعرة واحدة أو شعرتين أو حتى قص شعرة أو شعرتين، هنا مش هنقول حكمها حكم الشعر الكامل الرأس كلها، ولكن شعره هيكون شيئا يسيرا، فيجب في شعره مد. مد قالوا ليه مد؟ قالوا هذا أقل ما كان في الكفارات، أقل ما يكون، فعلى ذلك مد يعني من الكفين من طعام، تعطي شيئا من طعام. في شعرة واحدة، في شعرتين قالوا مدان، في 3 قالوا هذا جمع، هذا جمع 3 جمع، وكان خلاف بين العلماء في 3 ولا 4، 3 3 أمداد كانوا عند الحنابلة، ولا 3 سر جمع عند الشافعية فيلزمهم الشيء اللي فيها أقل، لكن على كل إذا كان أكثر من شعرتين 3 شعرات يبقى يلزمه دم أو فيه الفدية إلا على التخير التي ذكرنا. الظفر كالشعرة والظفران كالشعرتين، يعني إذا قص أظفرا واحدا يبقى عليه مد. القص هنا لغير عذر، لغير يعني تعمد وراح قصص أظفره، لكن لو أنه كان معذورا في ذلك، العذر بمعنى اتكسر ظفره، دلوقتي كل شوية ظفره بيعوره، ظفره اتكسر وغرز في إيده ما مش قادر يعمل دم ويورم مش هيقدر عليه، فقص هذا الأظفر، يبقى هذا معذور على قدر الذي يؤذيه فقط أزاله، لكن أنه ترفه بأنه قص ظفر أو ظفرين ترفها هذا يلزمه الفدية في ذلك. الظفر كالشعرة والظفران كالشعرتين، يعني في هذا مد من طعام تاني مد من طعام، إذا كان قص ثلاث أظفار أو فوق ذلك عليه الفدية اللي ذكرناها من صيام أو صدقة أو نسك. إذا حلق شعر رأسه وبدنه، لو واحد راح حلق شعر الرأس وبالمرة شعر بدنه كله، يبقى هنا يلزمه فدية واحدة، يلزمه فدية واحدة. تجب الفدية بتعمد إزالة ثلاث شعرات متواليات، سواء شعر رأسه والبدن، وسواء النتف أو الإحراق، يعني أي صورة من صور إزالة الشعر هيكون فيها الفدية. إذا تطيب في بدنه أو ثوبه أو لبس المخيط في بدنه أو غطى رأسه أو شيئا من هذه الأشياء، كلها محظورة في الإحرام، فإذا فعل هذه الأشياء كان متعمدا لفعلها وهو ذاكر لإحرامه يبقى عليه هذه الفدية اللي هي فدية الترفه، فدية إزالة الأذى. إذا كان ناسيا الراجح أنه لا شيء عليه، إذا كان ناسيا وضع طيبا أو كده لكن يلزمه هو يزيل، إذا استدامه بعدما وضعه كان ناسيا الآن ذاكر ومش عايز يشيله يبقى عليه الفدية. يبقى دي من الأشياء اللي هيكون فيها التخيير بين النسك أو الصيام أو إطعام الستة مساكين. يبقى هذه الأشياء قلنا تطيب في البدن أو في الثوب أو لبس المخيط أو غطى رأسه أو شيئا من رأسه، ممكن يغطي رأسه كله بعمامة، ممكن يغطي جزء من رأسه مثلا عمامة صغيرة أو بطاقية صغيرة، أو دهن رأسه أو لحيته أو باشر فيما دون الفرج بشهوة لازمه الفدية، سواء طيب عضوا كاملا أو بعضه، أو سواء استدام اللبس يوما أو ساعة أو لحظة، ما تفرقش، حط هذا الثياب خدسه بيجربه وهو محرم، حقيس الجاكت بتاعك أشوف ويجي على قدي ولا لا وهو محرم، تعمد لذلك يلزمه الفدية، تعمد لذلك يلزمه الفدية، سواء ستر الرأس ساعة أو لحظة فتجب الفدية في كل ذلك كفدية الحق، لأنه ترفه وزينة، ترفه وزينة يلزمه الكفارة التي ذكرنا، فدية من صيام أو صدقة أو نسك. طب لو أنه جامع في إحرامه، الإحرام إما بحج أو بعمرة، فلو أنه جامع في الإحرام جاءت أثار، ما صحش فيها حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما جاءت أثار والإجماع على معنى هذه الأثار، فمنها عن ابن عباس رضي الله عنهما سئل عن رجل وقع على أهله وهي بمنى قبل أن يفيض، وهي بمنى قبل أن يفيض، فأمره أن ينحر بدنة، فأمره أن ينحر بدنة، أن يفيض يعني يفيض طواف الإفاضة، قبل طواف الإفاضة، طواف الإفاضة ركن من أركان الحج، طواف الإفاضة ركن من أركان الحج، هذا قبل أن يفيض، يعني أتى منى ولسه ما راحش يطوف بالبيت، فأتى الرجل أهله فأمره أن ينحر بدنه، أمره ابن عباس أن ينحر بدنه. وجاء عنه أيضا في رجل وقع على امرأته وهو محرم قال اقضيا نسككما وارجعا إلى بلدكما، فإن كان عام قابل فاخرجا حاجين. ابن عباس واحد بيسأله انه جامع اهله في الاحرام، فقال قضيا نسككما يعني كملا الاحرام اللي انتم فيه، الحج فسد يلزمكما الاتمام، وارجعا الى بلدكما، فان كان عام قابل فاخرجا حاجين، فاذا احرمتما فتفرقا ولا تلتقيا حتى تقضيا نسككما واهديا هديا، واهديا هديا. هنا يقول بعد الإحرام تفرقا، يعني أنت خليك مع الرجال وخليها مع النساء، ما تجتمعوش في خيمة واحدة أنتم الاثنين عشان ما ترجعش النفس اللي فعلته قبل ذلك، فتفرق ولا تلتقي حتى تقضيا نسككما واهديا هديا. في حديث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أيضا أثر أن رجلا أتى عن عمرو بن شعيب عن أبيه أن رجلا أتى عبد الله بن عمرو هو جد شعيب وأنا معه يسأله عن محرم وقع بامرأته. يبقى هنا عمرو ابن شعيب بيروي عن أبيه اللي هو شعيب تلاقي الإسناد بتاع عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي يدور كثيرا هذا الإسناد وروى بها صحيفة من الصحف سميت الصادقة صحيفة عمرو عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنه. فعمرو بن شعيب عن أبي اللي هو شعيب لما يقولوا عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده واسمه عمرو بن شعيب ابن محمد ابن محمد ابن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه. عمرو بن شعيب عن أبيه هو شعيب عن جده أي عن جد أبيه عن جده يعني عن جد أبيه وليس جد اللي هو محمد لكن جد أبيه اللي هو مين عبد الله بن عمرو رضي الله عنه عبد الله. ليه بنذكر ده؟ لأن هذا الأثر حجة للعلماء ليكون هذا إسناد متصل إنه يعرف منين متصل ومش متصل لكن هو قابل جد ولا ما قابلوش. فهنا هذا الأثر يدل على أنه قابل جده وسمع من جده وكان كبيرا حين سمع من جده رضي الله تبارك وتعالى عنه. أهو شعيب بيقول أن رجلا أتى عبد الله بن عمرو وأنا معه. عبد الله بن عمرو اللي هو جد شعيب شعيب ابن محمد ابن عبد الله بن عمرو فهذا جده. قال وأنا معه أنا مع جدي يعني يسأله عن محرم وقع بامرأته فأشار إلى عبد الله بن عمر. هذا من تواضع عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه. عبد الله بن عمر من علماء الصحابة وكذلك عبد الله بن عمرو وكذلك ابن عباس رضي الله عن الجميع. ولكن الصحابة كانوا حد يسأل شيء يحيل على الآخر يكتفي بأن الآخر يجيبه فأرسله. الرجل بيقول أنه محرم وقع على امرأته وهو محرم إيه الحكم فيه؟ أشار له عبد الله بن عمر رضي الله عنه إذا بيسأله عن هذا أعلم مني. فكأن الرجل كسل يذهب فقال شعيب فلم يعزم الرجل فذهبت معه فذهبت مع الرجل. فسأل ابن عمر فقال بطل حجك بطل حجك حج خلاص فسد هذا الحج. فقال رجل فما أصنع؟ قال اخرج مع الناس واصنع ما يصنعون يعني كم الحج اللي انت فيه اللي انت أفسدته. قال فإن أدركت قابل فحج واهدي لو عشت الحج السنة الجاية يلزمك أنك تقضي هذا الحج فحج واهدي. فرجع إلى عبد الله بن عمرو رضي الله عنه وأنا معه فأخبره فقال اذهب إلى ابن عباس. يعني هو كل ذا الرجل عايز انت اللي تجاوب عايز جوابك انت اسمع منك انت. ومع ذلك عبد الله بن عمرو بعثه لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما وارسله الان لعبد الله بن عباس رضي الله عن الجميع. قال اذهب الى ابن عباس فسل. قال شعيب فذهبت معه الى ابن عباس فساله فقال له كما قال ابن عمر. يبقى شعيب سمع من عبد الله بن عمرو جده سمع من عبد الله بن عمر سمع من عبد الله بن عباس رضي الله عنه جميع. قال فرجع إلى عبد الله بن عمر ابن عمرو وأنا معه فأخبره بما قال ابن عباس. ثم قال ما تقول أنت؟ أنا جاي أسألك أنت. قال قولي مثل ما قال قولي مثل ما قال. يبقى اتفق ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك ولم يخالفهم أحد ما حدش خالفهم في ذلك أن الحج قد فسد. فهذا نوع من أنواع الإجماع قول يقول هذا وهذا وهذا ولم يخالفهم أحد مع اشتهار ذلك فهذا إجماع. عن ابن عباس رضي الله عنهما إذا جامع فعلى كل واحد منهما بدنه. إذا جامع عن ابن عباس ذلك على كل واحد منهما بدنه. وعنه إن كانت أعانتك فعلى كل واحد منكما بدنة حسناء جملاء وإن كانت لم تعنك فعليك ناقة حسناء جملاء. ابن عباس يقول ذلك هل هي اللي أعنتك على ذلك على أنه طلبت منك الجماع فأنت جمعتها يبقى كل واحد منكم عليه بدنة ولا أنت اللي فعلته هي مشت معك يبقى أنت الذي عليك هذه البدنة إذا كانت لم تدعك إلى ذلك. يبقى عرفنا إذا جامع الرجل أهله علي إذا كان هي اللي دعته على كل واحد منهم بدنا عليهما قضاء الحج هو اللي فعل هذا الشيء ما هياش وحدها يبقى على ذلك هو اللي ألزمها وأجبرها فأطاعته فسد حج الاثنين وهو عليه أنه يخرج البدن. تفسد العمرة بالجماع قبل التحلل منها وليس لها إلا تحلل واحد بخلاف الحج فإن له تحللين. العمرة بتحرم من الميقات أو من الحل إذا كنت مكيا تدخل تطوف بالبيت تسعى بين الصفا والمروة خلصت الواجبات أو الفروض والأركان الآن عليك أنك تحلق شعرك. إذا إنسان في أثناء ذلك جامع أهله هنا يقول جامع أهله إزاي هو هناك في الطاف بالبيت سعى بين الصفا إمتى يكون طبعا هو في الحرم مش ممكن يحدث هذا الشيء، لكن ممكن إنسان بعد ما طاف بالبيت تعب، رجع الفندق بتاعه أكمل أعمال العمرة بعد ذلك وهو في إحرامه وفندق فعل ذلك، أو أنه أحرم لبيك عمرة وذهب للفندق عشان يستعد وهو في الفندق جامع أهله بعدما قال لبيك عمرة، إذا هذا أبطل عمرته إن أول شيء فيها الإحرام، إذا أبطله عليه أيضا الهدي وعليه يمضي في هذه الفاسدة ويعدها بعد ذلك. يبقى تفسد العمرة بالجماع قبل التحلل منها وليس لها إلا تحلل واحد، ويفسد الحج بالجماع قبل التحلل الأول، قبل التحلل الأول. ويلزم من أفسد حجا أو عمرة أن يمضي في فاسدها، وهو أن يتم ما كان يعمله لولا الإفساد، لقول تعالى وأتم الحج والعمرة لله، ولم يفرق بين صحيح وفاسد، وهذا دليل أنه يمضي في حجه. بديت الحج كلفت نفسك وأتعبت بدنك وهتيجي تفسد الحج، لا، كمل هذا الحج اللي انت أفسدته وعليك أنك تقضيه مرة ثانية. يجب على مفسد الحج أو العمرة القضاء بلا خلاف، هذا إجماع أن اللي أفسد حجا أفسد عمرة عليه القضاء، سواء كان الحج أو العمرة فرضا أو نفلا. يعني شوف إنسان حج قبل كده الفريضة وبعدين رايح حجة نافلة فأفسد النافلة، أنت إنسان تفعل هذا شيء تفسد، ما كلفت نفسك تكاليف ألوف تدفعها في الحج وكلفت بدنك تعبا ومشقة وبعدين تفسده، طيب عليك الآن صار واجبا عليك هذا الذي كان عليك نافلة لم يكن فريضة عليك ولكنك أفسدته صار فريضة عليك أن تقضيه، يبقى كمل هذا الذي أفسدته وعليك القضاء. طيب إذا خرج الرجل وزوجته المفسدين ليقضي الحج أو العمرة واصطحب في طريقهما، استحب لهما أن يفترقا من الموضع الذي جامعها فيه، المكان اللي جامعها فيه حتى لا يتذكر فيقع فيه مرة ثانية، يبقى هو في مكان وهي في مكان. هذا ليس فرضا ليس واجبا، ولكن استحبه ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنه. إذا ارتد والعياذ بالله أثناء حدته أو عمرته يبطل النسك من أصله، يبطل النسك من أصله. فرق بين من أفسده، أفسد ذلك عليه أنه يكمل، أن هنا دخل في إحرام، الذي كفر والعياذ بالله وارتد هذا مصيبته مصيبة، بطل الحج بتاعه ولا يقال ابني على حد قد أبطلته، يبقى هنا لا يمضي فيه لا في الردة ولا بعد الإسلام ذلك، ولكن يبدأ من جديد. يجب على من أفسد حجه أو عمرته بالجماع دم، ده صحيح يجب على، بس هنا التفصيل وهو بدنه ده تفصيل على قول من الأقوال، فيستحسن لو شطبنا كلمة أو عمرته لأن ده مش هيمشي كده إلا على قول الشافعي فقط، فنشطب كلمة أو عمرته بالجنة. يجب على من أفسد الحج أو العمرة دم، هذا صحيح، ولكن سنفرق بين من أفسد حج أن عليه بدنه ومن أفسد عمرة أن عليه شاة، هنا إلا عند الشافعي فبيلزم في الاثنين شيء في هذه وذاك، ولكن الاختيار أنه يفرق بين الحج من عمرة، فيلزم في الحج إذا أفسده يلزم بدنه ناقة أو بقرة، في العمرة يلزمه شاة. يبقى نخلي هنا يجب على من أفسد حجه بالجماع دم وهو بدنه، لكن من أفسد عمرته عليه شاة كما سيأتي بعد ذلك. إذا عجز عن البدنة يبقى بقرة، إن عجز فسبع شياه، يعني يلزم هذا الشيء اللي قال به الصحابة وأجمعت عليه الأمة، يبقى البدنة سواء إن هي كان جملا ناقة أو بقرة أو جاموسة مكانها، إذا ملقاش شيء من ذلك وفي خرفان يبقى سبع من أشياء يقوم مقامها. إن عجز عن ذلك قوم البدنة نقودا بسعر مكة حال الولوب، ثم النقود بطعام وتصدق به. ان هنا الذي افسد الفتوى كانت في ان عليه بدنه، بدنه يبقى طعام هيذبح وفرق على فقراء الحرم، والان هذا متوفر مش هيحتاج ان نقول له نقود وهات بها طعام له، البدنه متوفره يلزمه يشتري بدنه ويوزعها على فقراء الحرم، لكن بفرض انه ما لقاش البدنه ما فيش جمال يبقى سبع خرفان مكان الجمل او مكان البقره. طب اذا عجز عن ذلك ما لقاش حد بيبيع هذا وعايز يبيعها وعجز انه يلاقي طعاما في المكان، هذه اشياء الان في الزمن ده فرض مستحيل، فرض مستحيل بفضل الله عز وجل. مكة كل شيء متوفر فيها بفضل رب العالمين سبحانه وتعالى. ولكن بنفترض كافتراض فقهي يعني فيها أنه لا لقى البدنة ولا لقى الخرفان ولا لقى الطعام، هيعمل إيه هذا الإنسان؟ قل له صوم 10 أيام، صوم 10 أيام إذا لم يجب على هذا الترتيب الذي ذكرنا. أقل ما يجزئ أن يدفع الوارب إلى 3 مساكين للحرم، يعني ذبح البدنة وحيفرقها الآن. برضو هذا فرض مستحيل، إنه مش هيلاقي فقراء يوزع عليهم البدنة دي. يبقى أقل ما يجزئ إيه؟ إنه 3 مساكين، يبقى يفرق على المساكين، يبقى الجمع يكون 3 مساكين أقل. طبعا الحرم مليان ألوف مساكين وفقراء، مش هيعلم إنه يجد من يوزع عليه، لكن ده فرض فقهي يعني. يقول لنا العلماء طيب لو انه ذبح البقرة ولا البدنة وبعدين وزعها على 2 بس، ادى المسكين ده نصها وده نصها، ده فرض افتراض هذا الشيء. الامر في ايه؟ كل لابد من توزيع على فقراء الحرم، على المساكين فقراء الحرم. فاذا اعطى الاثنين يضمن للثالث نصيبه، يضمن للثالث نصيبه. على مفسد العمرة، ده اللي احنا ذكرنا في الاول، وهنا بقى الذي افسد العمرة الراجح أن عليه شاه، الراجح أن عليه شاه. تفرق بين النسك الأصغر والنسك الأكبر. النسك الأكبر وهو الحج، مفسد الحج هذا يحتاج لعقوبة أشد، مفسد العمرة هذا أقل، فالراجح أن فيها عليه شاه فيها. وعند الشافعي عليه بدنة، فدا وفدنا بجامع الإحرام بين الاثنين. إن عجز قوم الشاة نقودا بسعر مكة حال الوجوب، ثم النقود بطعام وتصدق به. فإن عجز عنه صام عن كل مد يوم، ده إذا كان الأمداد هتكون أقل من 10 أيام، ما توصل 10 أيام يبقى صوم 10 أيام مكان الشاع ومكان الدار. إن وطئ المحرم في الفرج فأنزل أو لم ينزل فقد فسدت عمرته وعليه شاء إن كان استكرهها، وإن كانت طاوعته فعلى كل واحد منهما شاء. زي ما قلنا في إفساد الحج هنقول في إفساد العمرة، لو المرأة طاوعت رجل وطلبت منه ذلك الاثنين دي فسدت عمرتها، هو فسد عمرته بهذه شاء وعليها شاء، هو الذي ألزمها بذلك يبقى هو الذي عليه شاء، والاثنين فسدت عمرتهما يلزمه ويلزمها الإعادة أو يلزمهما القضاء. القضاء بعد إكمال العمرة، يكمل العمرة التي أفسدها يكملها وبعدين عليه أخرى. قص بقى على ذلك أي جماع كان حلالا كان حراما، وهنا الجماع اللي كان حلالا قبل ذلك الآن في وقت الإحرام صار حرام، اللي كان حراما قبل ذلك الآن هو حرام زي ما كان قبل ذلك، يبقى حيدخل فيه أنه سواء جامع في الفرج أو في الدبر، أنه وقع ببني آدم في إنسان في امرأة في بهيمة في شيء، كله الحكم واحد. أما لمس الزوجة وقبلتها ونحوهما بغير شهوة فليس بحرام، وقدمنا قبل ذلك فرق إنه يقبل بشهوة وإنه يقبل ليس بشهوة ولا بشيء، يبقى على ذلك هذا لا يبطل له حده ولا يلزمه عليه الفدية. لو استمنى بيده ونحوها فأنزل عصا وقع في معصية وتلزمه الفدية ويكون الحكم حكما حلق شعره، يبقى الفدية اللي عليه انه كفارة من صيام او صدقة او نسك، ولا تبطل حجته ولا عمرته. اذا نظر الى امرأة بشهوة، لو انه امرأته معه في الفندق او في المكان اللي هو فيه نظر اليها فنزل منه المني، لو حدث هذا الشيء فالراجح انه لا تفسد حجته ولا تفسد عمرته، وأيضا لا فدية عليه، لا فدية عليه، ولكن قد يأسم بذلك، قد يأسم بذلك، لكن الفدية تكون في المباشرة أو إذا نزل معها المني أو إذا كان في الجماع. لو أنه باشر مباشرة المرأة اللي هي زوجته ويحل له في غير الإحرام أن يفعل، باشر معنى باشر يعني لمس البشرة، البشرة لمس امرأته ونزل منه شيء عليه الفدية إذا كان. لو أنه جامع تفسد الحجة أو العمرة. لو أنه باشر غلاما بغير الوطء بشهوة، هذا حكم مباشرة المرأة اللي رايح يحج يغض بصره ويبتعد عما حرم الله سبحانه وتبارك وتعالى، أيضا تجب عليه الفدية. إذا وطئ المعتمر بعد الطواف وقبل السعي، إحنا قلنا العمرة أركان العمرة الإحرام، لو أنه وطأ بعد الإحرام فسد العمرة، يكمل من أركان العمرة الطواف، لو وطأ بعد الطواف لسه فضل عليه ركن وهو السعي على ذلك أيضا تفسد. لكن لو أنه بعد ما خلص الطواف والسعي، من أول نقوله إذا وطئ بعد الطواف وقبل السعي فسدت عمرته عليه المضيف الفاسد والقضاء وعليه الهدي الشاء. إذا جامع بعد الطواف والسعي وقبل الحلق، وقبل الحلق. الحلق هنا مختلف فيه، هل الحلق إنه نسك وهو الصواب من كلام العلماء، ولا الحلق تحلل من أشياء كانت محظورة عليه فارتكب هذا الشيء تحللا مما كان فيه قبل ذلك. فهنا العلماء على أن أو الجمهور على أن الحلق هذا من ضمن المناسك، ولكن الراجح أنه ليس ركنا من أركان العمرة، ليس ركنا من أركان العمرة. يبقى على ذلك لو أنه قبل أن يحلق شعره جامع أهله لم تفسد عمرته، ولكن عليه دم، عليه دم لأنه بقي عليه نسك من المناسك وهو الحلق. مسألة أخرى من المسائل اللي ذكرها لنا ربنا سبحانه وتعالى في كتابه هو جزاء الصيد. جزاء الصيد، قال يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، فهو أنت محرم بحد أو بعمرة لا تقتلوا الصيد، لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا، متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف. اللي كان قبل نزول هذه الآية عفى الله عما سلف، الآن هذا الحكم الشرعي الذي يلزمكم أن تقيمون. قال ومن عاد فينتقم الله منه، من عاد أن يصيد في إحرامه ينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. عن قبيصة بن جابر الأسدي قال أصبت ظبيا وأنا محرم فأتيت عمر رضي الله عنه ومعي صاحب لي، فذكرت ذلك له فأقبل علي على رجل إلى جانبه فشاوره فقال ليذبح شاة. هنا قبيصة بن جابر الأسدي جاء لعمر رضي الله عنه بيقول له أنا أصبت ظبيا، قتلت اصطدت ظبيا وأنا محرم، نعمل إيه؟ فعمر بن الخطاب سابه وكلم واحد بجوار كان عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، فنحكم عليه بإيه؟ إنه قتل ظبيا في الإحرام. فقال له شاة، عليك تذبح شاة وتفرق على فقراء الحرم. لما انصرف الرجل سمع الفتوى وانصرف، بيقول قبيصة قلت لصاحبي إن أمير المؤمنين لم يدري ما يقول. أمير المؤمنين، شوف ده رجل أمير المؤمنين مش عارف يجاوبني لغاية ما سأل واحد بيغش من اليوم، شوف يعمل إيه عمر. لا عمر نادى بقى سمعه، طيب تعال بقى. قال فسمعني عمر فأقبل علي ضربا بالدرة، ضربه عمر، استاهل استاهل، ترى عن عمر رضي الله عنه. قال أتقتل الصيد وأنت محرم وتغمس الفتية، تغمس يعني تحتقر الفتوى اللي جاوبناك بها، أي تحتقرها وتطعن فيها. قال الله عز وجل في كتابه يحكم به ذوى عدل منكم، ها أنا ذا عمر وهذا ابن عوف، احنا نفذنا ما قاله الله، انت بتتريع على اللي احنا بنعمله. فضربه تأديبا لان السخرية من الفعل، والفعل هذا امر به القرآن، لذلك ضربه عمر ليؤدبه، والرجل لم يستحي ان يذكر ذلك انه اخطأ، وعمر ادبه بذلك، فالرجل اخبر حتى يتعلم الناس منه ذلك. وعن طارق بن شهاب يعني قال خرجنا حدادا فأوطأ رجل يقال له أربض ضبة، ففزر ظهره، رجل اسمه أربد داس على ضب، الضب نوع من الدواب شكله عامل زي التمساح كده، من الدواب اللي بيكون موجود في الحجاز موجود في الصحراء وحلال أكله، بيأكل من العشب وكذا وما بيشربش مية إلا في النادر شربه للمياه، فهذا الضب يجوز أكله، ولم يأكله النبي صلى الله عليه وسلم، أكل على مائدته، ولكن هو النبي صلى الله عليه وسلم يعني إرف منه ما لم يأكله، قال أجدني أعافه صلى الله وسلامه عليه. فالضب صيد، صيد. فهنا الرجل هو أربد وطأ على ضب داس عليه ففزر ظهره يعني فعص. فقدمنا على عمر فسأله أربد فقال عمر أحكم يا أربد. شوف هنا عمر رضي الله عنه انه انصياعه لكلام رب العالمين، طاعة لكتاب الله عز وجل، ما فيش حد حوالين عمر هيعمل ايه؟ يحكم به ذو عدل منه، طب فوت علينا بكره ما نشوف لك حد تاني يفتي معايا. لا، هنا ادب عمر، الرجل برضه بيفهم، الرجل له علم او عنده علم، فقال احكم يا اربط. طب انت شايف ايه اللي عليك في الصيد؟ ايه تنفيذ الايه ان اثنين يحكمان مش واحد اللي يحكم في هذا الشيء. قال احكم يا اربط. قال أربد أنت خير مني يا أمير المؤمنين وأعلم، وهذا صحيح، هذا صحيح. فعمر قال إنما أمرتك أن تحكم فيه ولم أمرك أن تزكيني، يقول لك زكيني أحكم إلا هتقول في هذا الشيء. كلام جميل من عمر رضي الله تبارك وتعالى، كل مقام مقال. الرجل صادق فيما يقول، ومن أدب الإنسان برضو أن يقول هذا الشيء الذي قاله لعمر، ولكن تواضع عمر رضي الله عنه أنه ما تزكيش، أنت شايف فيها إيه؟ قال أربت أرى فيه جديا، نذبح فيه جديا. فقال عمر أو الرجل بيقول أرى فيه جديا قد جمع الماء والشجر، فقال عمر بذلك فيه، يعني أنا موافق فعلا إن عليك جدي مكان هذا الضب الذي قتلت. وعن جابر قال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في الضبع يصيبه المحرم كبشا وجعله من الصيد. الضبع، الضبع ده نوع من الحيوانات كتير من الناس يعرفه، يقرف ياكله، الخيل يجوز اكلها، ومع ذلك لم نعتدها، نقرف نحن ناكلها كما عرف النبي صلى الله عليه وسلم ياكل الضب، لكن لا يحرم، يجوز اكله. الضبع هذا الحيوان اللي نقرف من منظره كذا، لكن صيد وفي ناس تاكله يجوز اكله. فاذا قتله انسان في الحرم او في الاحرام عليه جزاء الصيد، بخلاف الذئب. الذئب أهو الاثنين شكلهم قريب من بعض ده، لكن الشريعة جعلت هذا صيدا وجعلت هذا أنه يجوز قتله، بل يستحب قتله في الحرم حتى لا يؤذي أهله. يبقى الضبع يصيبه المحرم فيه كبش، تذبح فيه خروف توزع على فقراء الحرم، وهذا نص عن النبي صلى الله عليه وسلم، رواه أبو داود وغيرهم. روى الشافعي عن مالك عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قضى في الضبع بكبش، هذا قضاء عمر رضي الله عنه، ومن قبل قضاء النبي صلى الله عليه وسلم يكفينا. وفي الغزال بعنز، وهذا اللي احنا نحتاج احنا نعرف، لانه جزاء الصيد اللي حيصطاد صيد في الحرم مش هنيجي احنا الان كل واحد يالف له حاجه، ولكن هنشوف هل منصوص عليها عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه نص خلاص حكم به النبي صلى الله عليه وسلم، هل الصحابه قالوا فيه شيء خلاص اللي حكم به من الصحابه هم افضل منا واعلم منا واعدل منا خلاص حكمهم، لكن شيء لم يحكم فيه احد بشيء يبقى نحتاج الان ان اثنان ذو عدل يحكمان بذلك. يبقى نتعلم ايه الاحكام اللي ثبتت، بحيث ان الاشياء اللي موجوده غالبا حيكون محكوم فيها بشيء في الماضي. فعمر قضى في الغزال بعنز، لو انسان صاد غزالا في الحرم او في اثناء الاحرام عليه يذبح معزه ويوزعها على فقراء الحرم. الارنب صاد ارنبا بريا، يبقى هنا يلزم انه يذبح عناقا، عنق معزه برضه ولكن صغير، الارنب يبقى فيها شيء يساوي في قدرها، يبقى هذا العناق معزه ما وصلتش سنه، اقل من سنه. يربوع دابه من الدواب شكلها عامل زي الفار كده، دويبه صغيره تشبه الفار ولكن بتاكل الحشيش، ما بتاكلش قزرات ولا شيء، موجوده في الصحراء يجوز اكلها. واليربوع اللي اخذ منها كلمه النفاق والتغذى من اليربوع عليه، اليربوع قال هي اللي بتحفر النفق في الارض، ثم نافقاء اليربوع، النفق بتاع اليربوع، فاتخذ النفاق من هذا الشيء، النفق تعمل له حفره في الارض متغطيه ولها كذا مخرج، لها كذا مخرج، بحيث ان لو حيت حد قفل عليها هنا تهرب من هنا، حد قفل هنا تهرب من هنا، زي الانسان المنافق اللي يظهر الناس بوجه ويخفي وجها اخر. اليربوع إذا قتله إنسان يحكم عليه بجفرة، جفرة معزة صغيرة عند 4 شهور، معزة صغيرة لها 4 شهور. الصيد قسمان، مثلي وغير مثلي. مثلي صيد مثلي يعني له شبيه في بهيمة الأنعام. بهيمة الأنعام اللي هي الإبل، البقر، الغنم، ذكورا وإناثا وحسب الأجناس اللي فيها. يبقى الإبل أي نوع وأي جنس منها، البقر كان البقر ولا الجاموس أي شيء منها، الضأن منها الخرفان منها المعيز والجديان كلها تحت جنس واحد. يبقى الصيد نقول قسمان، قسم مثلي وهو ما له مثل من النعم، يبقى دي بهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم. الصيد يشبه ايه من هذه الاشياء؟ شبه، مش ممكن طبعا هيكون الصيد ده يشبهه 100%، فين اما نقول اليربوع اللي شكله زي الفار فين من المعزه الصغيره، ولكن يعني ده شبيه بها شيء.
فما له شبه ولو بوجه من الوجوه من بهيمة الأنعام، يبقى يؤمر بذبح هذه البهيمة من الأنعام، يشتريها ويذبحها ويوزعها لفقراء الحرم. يبقى هنا الصيد المثلي ما له مثل من الأنعام زي الإبل والبقر والغنم، غير مثلي ما لا يشبه شيئا من النعم. المثلي يخير فيه القاتل بين أن يذبح مثله في الحرم ويتصدق به على مساكين الحرم، إما بأن يفرق لحمه عليهم، وإما بأن يسلم جملته إليهم مذبوحا ويملكهم إياه، وبين أن يقوم المثل نقول. يبقى خلينا في الأولى، إن هيشوف المثلي غزالة، إنسان صاد غزالة أو قتل غزالة، يبقى هنا نقول له الغزالة هذه هكذا كلها ولا يعمل فيها إيه؟ حكم حكم ليس ولا هو الغير ينتفع بها، طالما انه محرم صادها وهو محرم صادها في الحرم او في الحرم لا يجوز له ان ينتفع لا هو ولا غيره بها. طيب الان عليه انه يذبح مكانها شاة، يبقى الغزاله حجمها حجم شاة كبيره مثلا، يذبح الشاة ويوزعها على فقراء الحرم. الشاة مش هياخدها حيه ويوزعها لفقراء الحرم، لا، ان هنا طعام لهم، يبقى يذبحها ويوزعها او يملكها لهم يذبحونها ويأكلونها، لابد ان هم طعام فيها. يبقى يسلم الجمله مذبوحه كلوها كلوها، او يذبحها ويقطعها ويوزعها. وبين ان يقوم المثل نقولا، يقوم المثل نقولا، ثم لا يجوز له تفرقه النقود، ان الامر مش اعطاء مال ولكن اعطاء طعام، اعطاء طعام، يبقى يشتري طعاما بهذه النقود ويوزعها على فقراء الحرم، أو يشوف هذا الطعام يطعم كم مسكين الطعام ويصوم مكان هذا الطعام، يصوم مكان عدد المساكين اللي حيطعمهم بذلك. طيب غير المثلي، هنا إن شاء اشترى طعاما وصدق به على مساكين الحرم، وإن شاء صام عن كل مد يوما، ويجوز الصيام في الحرم وفي جميع البلاد. هنا باعتبار المد يشبعه، أو الأولى في ذلك أن ينظر الطعام ده يأكل كم مسكين، كم مسكين يشبعهم هذا الطعام، 20 مسكين، 10 مساكين، 5 مساكين، يبقى يصوم بعدد هذا اللي يشبعهم هذا الطعام أو هذا المال. غير المثلي، يبقى عندنا صيد مثلي، اصطاد شيئا ضبا، اصطاد حمامة، اصطاد بقرة وحشية، اصطاد شيئا له مثل من بهيمة الأنعام، يبقى حيشتري بهيمة الأنعام هذه يذبحها وفرقها على فقراء الحرم. ما لقاش بهيمة الأنعام هذه، ما عرفش أنه يشتريها، يبقى يشوف قيمتها إيه، قيمة البقرة اللي هيشتريها. طيب قيمتها تطعم كم مسكين، أو هي البقرة نفسها تطعم كم مسكين، تطعم 20 مسكين، 50 مسكين، يبقى يصوم مكان عدد هؤلاء المساكين. غير المثلي، غير المثلي، يبقى هنا قلنا الصيام أو الإطعام ليطعم هؤلاء المساكين. أما غير المثلي فيجب فيه قيمته، قيمة غير المثلي، يبقى مش لاقي له مثل من بهيمة الأنعام، يحكم الناس انه عليك قد ايه بقى في هذا الشيء، ده القيمة بتاعت هذا الشيء اللي انت كسرته، كسرت البيض بتاع هذا الحمام اللي في الحرم، قيمته كام هذا البيض؟ قيمته 10 ريال، 20 ريال، يبقى هنا يجيبه طعام ويفرقه على فقراء الحرم بهذا الجيم، يقوم به طعام ثم يتخير ان شاء اخرج الطعام أو أنه يصوم مكان عدد المساكين اللي هيطعمهم هذا الطعام. الطعام ده يكفي كام؟ هيطعم 3 مساكين، يبقى يصوم 3 أيام مكان هذا الليل. ما ليس فيه حكم عن السلف رضوان الله عليهم فيرجع فيه إلى قول عدلين، إن ربنا قال لنا يحكم به ذو عدل منكم، فإذا كان حكم به السلف انتهى، يبقى نشوفه حكموا بإيه الصحابة التابعون، حكموا في هذا الشيء، ما حكموش حاجة جديدة وهذا يعني سبب إنه مش موجود، ففرضنا شيء جديد وجدوه وما حدش حكم فيه قبل ذلك، يبقى 2 ذو عدل من أهل العلم وأهل الخبرة في ذلك يحكمان فيه بما يجب عليه. يرجع فيه إلى قول عدلين فاطنين يستحب كونهما فقيهين لأنهما أعرف بالشبه المعتبر شرعا، ويجوز أن يكون قاتل الصيد أحد الحكمين، يعني ممكن لقتل الصيد هذا يكون عالم من العلماء، يكون راكب سيارة ما خدش باله داس على الصيد قتله، يبقى يحكم هو وغيره إذا كان هذا لم يحكم فيه قبل ذلك أو في مثله قبل ذلك. يجب في بيض الصيد قيمته، قيمة هذا البيض، ويوزع طعاما على فقراء الحرم. في الحمامة شاة، في الحمامة شاة، ليه شاة؟ لأن السلف حكموا بذلك وهم أعلم منا وأحكم منا، حكموا بذلك، يبقى لو أن إنسانا أمسك حمامة من حمام الحرم قتلها أذاها، يبقى على ذلك يلزمه الفدية الشاة. سواء قتلها محرم أو قتلها حلال في الحرم. نقول حمام الحرم، طير الحرم، صيد الحرم لا يجوز لأحد أن يصيده في الحرم، لا يجوز. خارج الحرم إما تكون أنت محرما أو غير محرم، غير محرم صيد خارج الحرم، محرم لا يجوز لك لا في خارج الحرم ولا في داخل الحرم. يبقى الحمامة فيها شاء، من حكم فيها؟ حكم بها سيدنا عثمان بن عفان وابن عباس وابن عمر ونافع بن عبد الحارث وعطاء بن أبي رواح رباح وعروة بن الزبير وقتادة وأحمد وإسحاق، كل هؤلاء قالوا بذلك. يبقى على ذلك نأخذ بما قالوا. العصفور فيه قيمته، العصفور فيه قيمته، يبقى نشوف قيمة العصفور قد إيه يتصدق به على فقراء الحرم طعام. يبقى ده الصيد. حرم مكة أو حرمة مكة، روى البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، متهيألي متشكلة عندكم هنا حرمة متشكلة غلط، صلحها خليها حرم مكة أو خليها حرمة مكة. روى البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى حرم مكة لا يختلق لها ولا يعضد شجرها ولا ينفر صيدها، فقال العباس إلا الإذخر لصاغتنا، فقال إلا الإذخر. هذا الحديث المتفق عليه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما فيه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى حرم مكة، يبقى حرمها ربنا سبحانه وتعالى جعلها حرما آمنا لا تؤذي فيها شيئا. فمن ضمن هذه الأشياء قال لا يختلق لها، ما تجيش على الحشيش اللي على الأرض تقطع حشيش الأرض، ليس لك ذلك. لو أن بهيمة مشت وأكلت منه تأكل البهيمة، أما أنت تقطع عشان تأخذ لبهيمة عندك لا، ليس لك أن تفعل ذلك. قال لا يختلق لها ولا يعضد شجرها، لا يخبط شجرها، كسر جذع شجرة تقطع من أشجار الحرم، لا ولا ينفر صيدها، ولا ينفر، لا ينفر، ما تمشيش على حمام يبقى قاعد حوالين الحرم تمشي أنت الطيار، فيقول لك ما تعملش، سيب الحمام آمنا في هذا المكان، حرم آمن، لا ينفر، كيف بقتل الصيد وإيذائه؟ من باب أولى، كقوله سبحانه تقول لهما أف ولا تنهرهما، فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، لا تقل أف، من باب أولى، لا تشتم ولا تسب ولا تضرب، يبقى هنا القياس قياس الأولى الآن، مكان أدنى يبقى يقاس عليه ما هو أعلى. فقال العباس إلا الإذخر لصاغتنا، إلا الإذخر، نوع من نبات اللي يستخدمونه الصاغة اللي هم الحدادين يعني يحتدونه يشعلوا عليه بتبقى ريحته كويسة، ويستخدمونه في المواقد بتاعتهم أو في البيوت، في البيوت بينفع أن يتحط في السقوفة بين الشروخ اللي في السقوفة تمنع المطر ينزل عليه محتاجين إليه حاجة منها. كأنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم إلا ذلك يعني يدوز لنا نحن نستخدم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر، هذا معفو عنه. يحرم صيد حرام مكة على الحلال والحرام إجماع، فإن قتل حلال أو محرم صيدا في الحرم أو أتلف جزءا منه أو تلف بسبب منه ضمنه، أشوف هنا أتلف تعمد ذلك أو تسبب في ذلك، تسبب في ذلك فأتلف متسببا فيه، ضابطه أنه كصيد الإحرام في التحريم والجزاء، في التحريم والجزاء اللي هو صيد الحرم، صيد الحرم حتى لو كان حلالا الإنسان وهو حلال في الحرم وهوش محرم لا يجوز له أن يصيد شيئا في الحرم، وأنه حيكون زي جزاء الصيد الذي تقدم. وإن ذبح حلال صيدا حرميا حرم عليه أكله وعلى غيره، يحرم عليه إذا ذبح فجاب حماما حرم الحرم ذبحها لا يجوز له هو يأكلها ولا غيره يأكلها، ما يجوز. النبات قسمان، شجر وغيره. النبات اللي في الحرم قسمان، هنا يعني لما نقول لا يختلق لها يبقى الحشيش في الحرم محدش يتعرض إليه. طب فرضنا إنسان له بيت في الحرم في مكة بيته وزهرع في الجنينة حاجة، يحرم عليه إقطاعها؟ هنا فرق بين ما استنبته الآدمي يزرع حاجة في الجنينة بتاعته هذا يجوز له أنه هو يقطعها ويأكل منها وكذا، أو أنه شيء مباح حاجة بتاع خلقها الله عز وجل في الأرض، حشيش يطلع في الأرض، أشجار موجودة في الحرم ما هيش ملك لأحد الناس، ليس لأحد أن يقطع هذه. يبقى الشجر يحرم التعرض له بالقطع والقلع لكل شجر رطب حرامي غير مؤذن، غير مؤذن. يبقى هنا في شجر إذا كان مؤذيا أو غير مؤذي، إذا كان يؤذي الناس طلعت في مكان مكان ممر الناس يقوم الناس يتكعبلوا فيها تؤذي الناس يبقى يزال ما يؤذي الناس، أما اليابس فلا يحرم قطعه ولا ضمان فيه. يبقى الشجر الرطب اللي بيجنى منه شيء أو فيه ظل للناس يحرم قطعه، يحرم أنه يشيل منه شيء من فرع أو فيه. لكن إذا كان هذا الشجر طالع في مكان نازل منه فرع على الناس يؤذي يجرح اللي يمر فيه، والطريق طريق يمر فيه الناس، بيزال ما يؤذي الناس. لكن إذا كان يابسا شجر ناشف ناشف ما فيش منه فايدة ولا في للناس ظل تحته ولا شيء، يبقى يجوز إزالته ولا ضمان فيه. إذا أخذ غصن من شجرة حرامية بالنسبة للحرم، يعني بالنسبة للحرم يقال هذا حرامي، يقال هذا حرمي، يقال هذا حرامي، الثلاثة يعني كلمة حرامي نسبة للحرم، يقال هذا حرامي وهذا حرمي وهذا حرامي. إذا أخذ غصنا من شجرة حرامية ولم يخلف عليه ضمان النقصان وسبيله ضمان جرح الصيد، سبيل ضمان جرح الصيد. وإذا أخلف في تلك السنة لكون الغصن لطيفا كسواك وغيره فلا ضمان. الشيء الذي قطعه قد يكون سواك ويطلع مكانه، أو أنه شيء لا اتقطع وانكسر وخلاص مش هيطلع مكانه الآخر، هذا الذي فيه الضمان السنة. يجوز أخذ أوراق الأشجار، يبقى لا يقطع الغصن بتاع الشجر، لكن الورق اللي في الشجر ما هيسقط، يبقى يجوز انه ياخذ من اوراق الاشجار لعلف البهيمه ونحو ذلك للفائده. ولا يجوز خبطها بحيث يؤذي قشورها، يعني الفروع فروع الشجره ما يضربش عليها يكسر فرع الشجره، وانما انه يجوز ان هو الهش معنى الضرب الخفيف ينزل اوراق لانتفاع البهيمه ونحو ذلك. ده قسم من نبات الحرم. في قسم آخر من نبات الحرم اللي هو غير الشجر، دي الأشجار، ودي العادة اللي حيلاقيه الإنسان في طريقه الأشجار، ما تمدش إيدك على شجر من أشجار الحرم. يبقى قلنا أوراق الأشجار يدوش لعلف البهائم، أنه يخبط لعلف البهيم، لكن لغير شيء لا، ليس لك أنك تشيل شيء من غير فائدة. غير الشجر النبات اللي في الحرم ده شيء ملحق يعني بالدرس بتاعنا، هنقول هو نوعان نبات الحرم غير الشجر، إما نبات يزرعه آدمي أو لم ينبته آدمي. الإنسان زرع حاجة في الجنينة بتاعته في الأرض بتاعته، يجوز أن هو يقلعها أن يأخذها يستفيد منها، زرعها زرع حنطة زرع شعير زرع ذرة زرع بقول خضروات، يجوز لمالك قطع ولا جزاء عليه في ذلك. النوع الثاني ما لم ينبته الآدمي، حاجة الإنسان مش هو اللي عملها وربنا هو اللي خلقها في الأرض تخرج، يبقى الإزخر. جاء في حديث العباس رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم إلا الإزخر، والنبي صلى الله عليه وسلم وافقوا على ذلك، فما كان من الإزخر يجوز أنه يؤخذ للصاغة وللبيوت، يبقى هذا مباح الإزخر. الشوك إذا كان في شوك في الطريق شجر شوك موجود هذا مؤذي للناس، يبقى يزال. إذا كان الحيوان المؤذي يقتله في الحل في الحرم، يبقى على ذلك الشوك الذي يؤذي الناس يزال ولا شيء عليه في ذلك. إذا كان دواء الأرض بتاعت مكة فيها أنواع من أنواع الأعشاب اللي هي أدوية، يجوز أن هي تؤخذ للتداوي، يبقى يأخذها كدواء، يجوز ذلك زي السنة المكي ونحو ذلك، يجوز قطعه لأنه يحتاج إليه لذلك. يبقى هنا ربنا مش هيمنع الإنسان من شيء يحتاج إليه، يبقى يلحق بالإزخر بدامع المنفعة. إذا كان كلأ عشب بقى موجود في الأرض ما تقطعوش، ما يسيب البهائم ترعى فيه تأكل منه، يبقى هذا لطعام للبهائم تجد لها طعامها، فلا يجوز طعامها، فلا يجوز لك أنك تقطعه. يبقى إذا قطعه فيه قيمته يوزع على فقراء الحرم، ويجوز تسريح البهائم في كلأ الحرم لترعى فيه، يجوز. يبقى هنا كأن الله الكريم سبحانه وتبارك وتعالى جعل هذا علفا للبهائم، البهائم اللي ماشية في الأرض تلاقي حاجة تأكلها ما تقطعهاش أنت وتحرمها من هذه الأشياء. ففي حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال أقبلت راكبا على أتان هي أنثى الحمار يعني، فوجدت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى إلى غير جدار، يصلي بالناس بمنى إلى غير جدار، يعني النبي صلى الله عليه وسلم وهو في منى صلى إلى غير جدار عليه الصلاة والسلام. فابن عباس يقول فدخلت في الصف وأرسلت الأتان يرتع، وأرسلت الأتان يرتع، أرسلها ترتع بين يدي بعض الصف، بين يدي بعض الصف. فهنا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو في منى إلى غير الدار، قالوا للحاجة يجوز ذلك، لكن الأصل إنك إذا صليت لابد يكون أمامك سترة، هذا مستحب عند جماهير العلماء، هذا مستحب عند جماهير العلماء، ولم نجد من قال بالوجوب، لم نجد من قال من العلماء الأربعة على غيرهم بالوجوب اللي فيها، وكان الشيخ الألباني رحمه الله ذكر أن السترة واجبة في الصلاة، فالراجح أنها متأكدة الاستحباب، ولا ينبغي لها لك أن تترك السترة في الصلاة، ولكن إنها واجبة لم نجد نقلا عن أحد من الأئمة الأربعة ولا غيرهم بالوجوب فيها، فنكتفي بالقول باستحبابها، وهذا الأثر للجمهور يقولون بذلك، وإن كان البعض يعني يتأول أنه لا يصلي إلى غير دار ويصلي الحاجة تانية، ما ذكرش ابن عباس لا حاجة تانية ولا شيء، فالله أعلم في ذلك، لكن الغرض أنه ابن عباس قال تركت الأتانة ترتع، ترتع يعني تأكل من حشيش الأرض، ومنى من الحرم، منى من الحرم، الحرم الكعبة ما حولها هي مكة وفيها منى، نذكر حدود الحرم ونشوف الرسمة بتاعتها على الخريطة بعد كده إن شاء الله، اللي هي منى والمزدلفة ومكة، كل هذا من الحرم، منى والمزدلفة من الحرم، فهنا ترك الأتان في منى ترتع لتأكل من الأرض، ولم يمنع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، دل على أنه يجوز يترك البهيمة تسرح في الأرض وتأكل من الحشيش اللي في الأرض، لكن الإنسان لا يقطع ذلك إلا إذا صار شوكا مثلا يؤذي الناس. من المسائل اللي بنلحقها بهذا الباب، بنقول حكم نقل ماء زمزم وتراب الحرم، ماء زمزم يجوز نقلها من مكان لمكان ولا لا يجوز ذلك؟ التراب اللي في الحرم هل ممكن يتنقل حجارة الحرم وتراب الحرم لغير فائدة أو يقودها الإنسان للذكرى مثلا أو كذا؟ هنا ماء زمزم يجوز، يجوز وثبت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، يبقى يجوز نقله وأخذه بركة، ماء زمزم اللي هزمة من هزمات جبريل عليه السلام، وبركة من الله عز وجل لإبراهيم وإسماعيل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، يبقى هذا ماء زمزم. إنما تراب الحرم لا، ليس لك إن أنت تأخذ من تراب الحرم شوية من تراب مكة إلى هنا، ليس لك أن تفعل ذلك، إذا أخرج فلا ضمان عليه. روى البيهقي بإسناده عن جابر رضي الله عنه قال أرسلني النبي صلى الله عليه وسلم، هنا حط كلمة النبي لأن مش موجودة هنا، ما النبي صلى الله عليه وسلم، وهو بالمدينة قبل أن يفتح مكة، إلى سهيل بن عمرو أن أهدي لنا من ماء زمزم ولا تترك، فبعث إليه بمزادتين. هنا سهيل بن عمرو قبل ما يسلم أرسل، وكان سيدا من سيدات مكة رضي الله عنه، فأرسل وهو صاحب صلح الحديبية مع النبي صلى الله عليه وسلم، فبيقول النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى هذا الرجل وقال أهدي إلينا من ماء زمزم ولا تترك، ولا يعني لا تترك أن تهدي إلينا من ماء زمزم، وللنبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، يبقى يجوز نقل ماء زمزم من مكة إلى المدينة وقس عليها غيرها، تنقل لأي مكان في بلاد الدنيا ينقل إليها ماء زمزم، هذا الماء العجيب اللي من عهد إبراهيم عن نبينا عليه الصلاة والسلام، وحتى الآن ما زال البئر تفيض بالماء العظيم منه، ماء زمزم لما شرب له كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وسيأتي الكلام اللي عليه. عن عروة ذكر هنا قال فبعث إليه بمزادتين، بعث للنبي صلى الله عليه وسلم إربتين من ماء زمزم إربتين، وعن وهذا إسناده صحيح، ذكر الشيخ الألباني قال إسناده جيد الرجال كلهم ثقات، وله شاهد من حديث ابن عباس رضي الله عنه. وعن عروة ابن الزبير أن عائشة رضي الله عنها كانت تحمل ماء زمزم وتخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله، عائشة كانت في المدينة فتحمل ماء زمزم لما تحدي ولا تعتمد تأخذ معها من ماء زمزم وتخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم، دليل على جواز ذلك. روى البيهقي هذا الأثر وفيه حمله رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأداوة والقرب، الأداوة جمع إداوة والإداوة السقاء الصغير، وكان يصب على المرضى ويسقيهم صلوات الله وسلامه عليه، صب على المرضى من ماء زمزم ويسقي المرضى من ماء زمزم، وقال لنا ماء زمزم لما شرب له، فينقل ماء زمزم من مكان لمكان، ولا تصدق من يقول ماء زمزم إذا انتقل من مكانه ما فيش فايد، يقولها اللي كسلان ينقل ماء زمزم واللي مش عايز يشيل ماء حاجة يقوم يضحك على نفسه بهذا الشيء، ولكن الإنسان المؤمن يحب هذا الماء العظيم اللي خرج من آلاف السنين إلى عهدنا هذا، ما زالت زمزم تجي بالماء، وسيأتي شيء في الكلام عن ماء زمزم لما نيجي في مكانه. روى البيهقي أو روى الشافعي والبيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنهما كرها أن يخرج من تراب الحرم وحجارته إلى الحل شيء. ابن عباس وابن عمر كره أن حد يأخذ من تراب الحرم يخرج به من الحرم لغير فائدة، لغير فائدة. يبقى هنا إخراج تراب الحرم يظل في مكان، والإنسان لو اعتاد هذا يأخذ حجر من الحرم، تراب من الحجر، ما يرجع بقى لعبادة الأحجار وحجارة عبادة القبور اللي نهينا عنها. هنا تراب الحرم يترك في مكانه ولا يخرج منه. وشوف هنا هذا الأثر العجيب لروي الشافعي والبيهقي عن عبد الأعلى، الأعلى ابن عبد الله بن عامر بن كريز القرشي العبشمي من بني عبد شمس، هذا من صغار التابعين. عبد الأعلى ابن عبد الله يقول: قدمت مع أمي أو جدتي فأتتها صفية بنت شيبة. صفية بنت شيبة أبوها اللي هو شيبة حاجب الكعبة اللي معاه مفتاح الكعبة، هي ابنته ولها رؤية، رأت النبي صلى الله عليه وسلم. شيبة ابن عثمان ابن طلحة الحدبي اللي هو مسؤول عن مفتاح الكعبة. هذه المرأة بتقول، أو عبد الله عبد الأعلى يقول: قدمت مع أمي أو جدتي فأتتها صفية بنت شيبة. صفية بنت شيبة جاءت لأم عبد الأعلى أو جدة عبد الأعلى، قال: فأكرمتها. فأكرمتها يعني أمه أكرمت صفية، أكرمتها كأنه كرم شديد، أكرمتها. قالت صفية: ما أدري ما أكافئها، يعني دي عملت فيها معروف كبير جدا، أكافئها إزاي؟ فأرسلت إليها بقطعة من الركن، قال: فخرجنا بها. أرسلت إليه قطعة من الركن، جابتها منين قطعة من الركن دي؟ الحجر الأسود، قطعة من الحجر الأسود جابتها منين هذه؟ ذكر أبو الوليد الأزرقي في كتاب مكة أن حين حاصر الحجاج ابن الزبير كان من ضمن الحجارة اللي حذفت على الكعبة قطعة، كسرت قطعة من الحجر الأسود، انكسر منه، فكان عند هذه المرأة اللي هي صفية بنت شيبة الحجبي كان عندها قطعة، كان في الحرب اللي بين الحجاج وابن الزبير اتهدمت فيها الكعبة وجزء من الحجر الأسود جزء صغير كسر، فكان عندها. فكأن المرأة يعني عايزة تهدي لهذه إلا أكرمتها، طيب خدي حتى أدي دي من الحجر الأسود كانت عندنا، فأعطتها لها. حصل إيه؟ حصل يقول: فخرجنا بها، يعني خدت هذه هدية قطعة من الحجر الأسود، قطعة صغيرة أخذتها وخرجت بها. قالت: فنزلنا أول منزل فذكرنا من مرضهم وعلتهم جميعا. المجموعة اللي مولودين اللي طالعين معهم هدية حتى من الحجر الأسود كله عيا، كله عيا في الطريق، مرضوا مرضا شديد، أول منزل نزلوا كلهم عيا. كان أمثلهم عبد الأعلى هذا، كان يعني مريض بس اللي يقدر يتحرك، يفكر إيه اللي حصل لنا، الدرجات كلنا عينا إيه اللي حصل. قالت أمي أو جدتي: ما أرانا أتينا إلا أن أخرجنا هذه القطعة من الحرم. وأن ربنا وفقها إن اللي حصل لنا المرض ده مش طبيعي، اللي حصل لنا ده الظاهر هذه القطعة ما يجوز لنا إن احنا أخرجناها من الحرم. قالت لابنها: روح رجعها لمكانها، روح رجعها لصفية بنت شيبة الحلبي. قال: وكنت أمثلهم. قالت لي: انطلق بهذه القطعة إلى صفية فردها وقل لها إن الله تعالى قد وضع في حرمه شيئا فلا ينبغي أن يخرج منه. قال عبد الأعلى: فقالوا لي: فما هو إلا أن نجينا بدخولك الحرم. وقت من توصلت الحرم كلنا صحيح، لما راح الحرم ورجع الشيء، يبقى الإنسان لا يقول شيئا من الحرم يخرج به لا يدري ما الذي يحدث له بسبب ذلك. قال: فكأنما أنشطنا من عقل، كأنما أنشك أن كنا كتفنا وتربطنا نشطنا من ذلك. الأثر بتاع الوريد الأزرقي قال: إنها أعطتهم قطعة من الحجر الأسود كانت عندها، أصابتها حين اقتلع الحجر في زمن ابن الزبير، حين اقتلع الحجر في زمن ابن الزبير حين حصره الحجاج، ودي معنى رواية الشافعي الأولى. سترة الكعبة، سترة ستارة يعني بتاعت الكعبة، الحكم اللي يكون فيها، هل حكمها حكم الحجر الأسود؟ حكمها طبعا لا يجوز لأحد أن يروح يجيب مقص يقص حتى ويأخذها ويطلع بيها، هذا لا يحل، هذا حرام. لكن فرضنا أن هم شالوا كسوة، بيغيروا كسوة الكعبة، الكسوة القديمة وزعوها على الناس، يجوز أنه يأخذ منها، وما بيحصلش طبعا يوزع على الناس ولا شيء، ولكن بتبقى هدايا يهدوها للبعض من الناس، فلا يجوز لأحد أنه يقطع أو يأخذ شيئا إلا أن يهدى إليه. طب الأمر فيها إيه؟ هذه الكسوة. عن ابن عباس وعائشة رضي الله عنهما قال تباع كسوتها ويجعل ثمنها في سبيل الله والمساكين وابن السبيل. شيء موقوف على الكعبة يبقى على ذلك، طول ما هي يستفاد منها تظل، لا يستفاد أو صدقة على الكعبة يبقى على ذلك توزع على الفقراء، أو إنها تباع لمن يأخذها ينتفع بها ويوزع ثمنها على الفقراء. طب إلا أخذها هل ممكن يعملها رداء ولا إحرام؟ ولا يجوز له أن هو يتصرف فيها كما يشاء؟ قال لا بأس أن يلبس كسوتها من صارت إليه، اللي اشتراها بمال بعد ذلك يجوز له أن ينتفع بها أي وجه من وجوه الانتفاع، حتى لو أن امرأة لبستها كثياب جاز لها ذلك سواء كانت حائضا غنما أو غيرها. لكن اللي ممنوع أن إنسان يروح على كسوة الكعبة وهي محطوطة في مكانها يأخذ منها شيء يقول الذكرى مثلا، هذا حرام. لا يجوز أخذ شيء من طيب الكعبة لا للتبرك ولا لغيره، أن إنسان يلاقي طيب بتاع الكعبة بيتحط عليها مثلا إنسان يأخذ منه، إذا فرض ذلك لا يجوز له ذلك، وهذا يعني غير موجود الآن. طيب تطيب الكعبة، لكن اللي ذكرناه أنه يجوز لك أنك بتقبل الحجر الأسود حتى لو كان مطيب، حتى لو كان الحجر الأسود مطيب، لأنه من سنن الطواف أنك تقبل الحجر الأسود، والعادة أنهم يطيبون الحجر الأسود ورائحة طيبة، فيجوز لك أنك وأنت محرم أن تقبله، والله أعلم. نكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.